يستفر
شغال لقيته فعلا كما قال اللي هو الجدال ياخذ بأقوال الصحابة ولا ابن عباس وابن عمر كلهم يفتون بطلان يعني وارد عن عدد من الصحابة فهذا الشهد من الجميع بعد من الجميع فنقول
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السبب الحادي عشر من أسباب العلة التلقين. قلتم نفع الله بعلمكم، والتلقين في اللغة التفهيم، وفي العرف إلقاء كلام إلى الآخرين في الحديث إما إسنادا أو متنا، والمبادرة إلى التحديث بذلك ولو مرة، والتلقين أن يلقن المحدث الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه فلا يقبل لدلالته على مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به. قال ابن حزم: ومن صح أنه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله، لأنه لم يتفقه في دين الله عز وجل ولا حفظ ما سمع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره. فإنما أمر عليه الصلاة والسلام بقبول تبليغ الحافظ، والتلقين هو أن يقول له القائل حدثك فلان بكذا بكذا، ويسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه فيقول نعم. فهذا لا يخلو من أحد وجهين، ولا بد من أحدهما ضرورة، إما أن يكون فاسقا يحدث بما لم يسمع، أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن، ومثل هذا لا يلتفت له لأنه ليس من ذوي الألباب. انتهى. ولقبول التلقين أسباب عدة، منها ضعف الراوي وعدم مبالاته بالرواية والغفلة وإحسان الظن بمن يلقنه والاعتماد في الحفظ على الكتاب ثم التحديث من غيره، إما لكونه فقد بصره فيحدث من حفظه ظنا منه أنه حافظ لحديثه، أو لفقده الكتاب، أو لكونه لم يصطحب كتابه معه في بعض الأماكن التي حدث فيها، أو لتساهله في التحديث من غير كتابه مع قدرته عليه، أو نحو ذلك. والذي يهمنا هنا بيان هذا السبب الذي يوقع العلل الخفية في بعض الأحاديث بسبب قبول بعض الثقات الحفاظ للتلقين، ولم يكثر منهم ذلك ولا عرفوا به حتى يكون علة ظاهرة. مثال ذلك حديث رواه يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ورواه أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وغيره عن الليث، فجعله عن سعد بن أبي وقاص بدل سعيد بن أبي سعيد. فسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الاختلاف، فقال في كتاب الليث في أصله سعيد بن أبي سعيد، ولكن لقن بالعراق عن سعد. وهذا يعني أن الليث لما رحل إلى العراق لم يكن معه كتاب، فلقن هذا فتلقنه، وليس من عادته، فهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور كما قال ابن حجر في التقريب. وسأل ابن أبي حاتم أيضا أباه عن حديث رواه محمد بن أبي عمر العدني عن بشر بن السري عن حماد بن سلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. فذكر أبو حاتم أن عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثهم به عن حماد عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا، ليس فيه ذكر لأنس رضي الله عنه. ثم قال أبو حاتم وبلغني أن جعفر بن عبد الواحد لقن القعنبي عن أنس ثم أخبر بذلك فدعا عليه. وذكر أبو زرعة الرازي حكاية جعفر مع القعنبي هذه مع اختلاف يسير، فقد سأله البرذعي عن حديث من رواية جعفر ابن عبد الواحد هذا فاستنكره وقال ما أخوفني أن تكون دعوة الشيخ الصالح أدركته. قال البرذعي قلت أي شيخ؟ قال القعنبي بلغني أنه دعا عليه فقال اللهم افضح، لا أحسب ما بلي به إلا بدعوة الشيخ. قلت كيف دعا عليه؟ قال بلغني أنه أدخل عليه حديثا أحسبه عن ثابت جعله عن أنس، فلما فارقه رجع الشيخ إلى أصله فلم يجده فاتهمه فدعا عليه. فعبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة عابد، وكان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا كما في التقريب، ولم يكن من عادته قبول التلقين، فالظاهر أنه وثق بجعفر بن عبد الواحد وصادف ذلك غفلة منه فقبله، أو أن تكون الحادثة وقعت كما ذكر أبو زرعة أنه أدخل عليه حديثا، والإدخال يكون بغير علم الراوي. وقد يكون قبول الثقة للتلقين بسبب علو منزلة الذي لقنه وإمامته واشتهاره بالحفظ، فيهاب مخالفته فيجاريه في خطئه ويتهم